الحمد لله رب العالمين، مالكنا ومالك كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، خالق كل شيء، إليه مرجع كل شيء، الواحد القيوم الحي. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسلم بها الشاهد بها من كل زيغ وغي ولي. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من بني قصي، الذي أحياه الحي بأعلى حياة وفرع من حياته حياة كل حي. فأدم اللهم صلواتك على عبدك الطاهر المطهر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان في المنهج الأقوم الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين بالعطاء الأعظم الأسعد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة استثمار نعمة رمضان في الاتصال بأخبار واجبات العبد أمام الرب وما يتقي به الإله من حسن الأدب. والتقوى ثمرة الصوم ونتيجته، بل وثمرات أنواع الطاعات والعبادات زيادة الإيمان وزيادة المعرفة بالرب وزيادة الأدب مع الإله الحق جل جلاله. في هذه النعمة نتذكر أدب العبد بين يدي ربه، ربنا الذي هو أولى من نراقبه ونعظمه ونفكر فيه ونهتم بأمره وننتبه من حالنا معه ونعتمد عليه ونستند إليه ونهابه ونجله ونرجوه ونستغفره ونلوذ به ونقيم حاجتنا ببابه، إلى أواخر صفات العبودية في مقابلة الربوبية لهذا الإله الحق. اللهم حققنا بالعبودية وتولنا بسر ربوبيتك وألوهيتك ولاية تنجينا بها عن كل ما لا يرضيك عنا في كل حس ومعنى يا رب العالمين. ذكرنا بالآداب مع الحق جل جلاله، آداب كل فرد منا مع إلهه سبحانه، حتى انتهينا إلى أدب سكون القلب، فكان آخر ما ذكرنا في درس الأمس سكون القلب. والقلب إذا استشعر عظمة الرب لا بد أن يسكن إليه وأن يطمئن بذكره، فإن الله خلق هذا الإنسان على طبيعة إذا أدرك واستشعر وأحس بقوة وعظمة وقدرة يقف أمامها أو يتصل بها أن يسكن. حتى كلما تخيل في شيء من الأماكن من الدوائر من الأشخاص من الهيئات قوة وقدرة وضبط، يبدأ السكينة عندهم لما يذكرها، لما يقرب منها، لما يدخل إلى المحلة يسكن تمام. هذا بتوهم القوة والقدرة عند هذه الأشياء، لكن حقائق القدرة حقائق القوة مع واحد والله. ولذا عند انكشاف الحجب يقول الله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. في الساعة التي يرون فيها العذاب ينكشف عنهم الحجاب عن عظمة هذا الرب، لكن في خزي وبعد وبعد وطرد. إذ يرون العذاب، إيش يرون؟ أن القوة لله جميعا. ف تجدي الخيالات الطويلة اللي عاشت في الدنيا أن القوة مع فلان ومع الفلان ومع الترتيب الفلاني ومع النظام الفلاني، فين كانت كسراب بقيعة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا جميعها، حتى هؤلاء الذين استخدموا قوة عضلية وجسدية أو مادية أو قوة سلاح أو قوة نفوذ أو قوة تجمع إلى غير ذلك، بإرادته وتدبيره وتقديره أمدهم بذلك المظهر وتلك الصورة، بل وعرضهم في تلك المظاهر والصور إلى أن تختل من وقت لآخر. الله، فأين القوة؟ القوة لواحد هو الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، هناك تنكشف الحقائق لكل الخلائق، ولكن مع ماذا يفيد انكشافها في وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالكافرون أيام الدنيا أيام التكليف أيام الاختبار، أما في الآخرة ما هذا كافر، هم كلهم آمنوا لكن إيمان ما ينفع، كما ذكر الله في فرعون فلما أدركوا الغرق قال آمنت 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 صدقت خلاص، الزهلقة حقي والبهرجة كذب، قال ما في الله، أنه لا إله إلا الذي أمت بني إسرائيل. أصحاب موسى هذا وجماعته لأن كنت ذبح قلت فيه هو رب موده هو ربي بس رب كل شيء، وأنا كنت بغروري وبخيالي ذبح فيهم وقتل وأقول لهم أنا فوقهم وإن فوقهم قاهرون، الآن ما عاد هذا، آمنت آمنت أنه لا إله لا أنا ولا غيري ما في أحد إلا الذي أمت بني إسرائيل، هم هذول اللي كنت أنا أضطهدهم، رب موده هو الرب، إلا الذي أنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن كل واحد يؤمن، ورعد حد يبقى ملحد في البرزخ ولا في الآخرة، ولا حد يبقى شيوعي ولا حد يبقى نصراني ولا يهودي، كلهم يؤمنون يؤمنون بمحمد وما جاء به، لكن ما عاد ينفع الإيمان، فبقي انسحاب الاسم عليهم من خيانتهم للعهود بعد وصول الدعوة عليهم أيام الدنيا اسموا بهم، فما عاد ينفعهم إيمانهم، هم آمنوا وتحولوا الأمن عادهم كفار، هم يشهدون يعلمون أن الله واحد واحد وأنه أرسل الأنبياء وختمهم بمحمد وأن محمد أفضلهم، كلهم يؤمنون بذلك، عربي عجمي صغير كبير جميع الأمم جميع الأمم بجميع الطوائف بجميع الأديان كلهم آمنوا، لكن لما كانوا في المدة التي أعطوها فرصة لهم من ورحمة من رب أن يؤمنوا فأبوا، انسحب اسم الكفر عليهم وظلوا اسمهم الكافرون باعتبار تلك المدة إلى الأبد. خلاص نعوذ بالله من غضبه، إلا عند انكشاف الحجاب من ما يؤمن، من هذا ما يؤمن، كل الناس يؤمنون كل الخلق يؤمنون، وهكذا حتى خطبة إبليس قال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم، حقلنا المواعيد والترتيبات كلها على ما تقوم من أيام آدم إلى آخركم، روحت ما هي شيء، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإذا قد وقعنا في هذا المهوى ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، اليوم ما ينفع كلام خلاص، روحت الفرصة انتهت، ما أنا بمصرخكم وما إني كفرت بما أشركتموني من قبل، خلاص ما عاد حد اليوم إلا مؤمن إلا بالله بس، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال الله إن الظالمين لهم عذاب أليم، وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن اللهم اجعلنا منهم، سكون القلب. فلهذا وجب على المؤمن أن يترقب حقائق إيمانه في أدب مع الله عند موجبات الانزعاج، أن لا ينزعج، فكثرة الانزعاج من الحوادث والأشياء دليل قلة أدب ضعف إيمان بالرب جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا يقول لأمير المدينة الذي كان يؤذي سيدنا الحسن ومدحه بعد موته، يقول له سيدنا الحسين اليوم تقول عنه وقد كنت تفعل معه تفعل؟ قال نعم يا حسين، كنا نفعل كل ذلك مع مثل هذا الجبل. أترى هذا الجبل يتحرك لشيء؟ قال لا، قال كان أخوك الحسين مثل هذا، ما يهتز ما ينزعج، ساكن القلب. ولذا قال لهم سيدنا خبيب، سيدنا خبيب صلى ركعتين خففهم، ثم أخبر عن سكون قلبه، قال لولا أن تظن أن بي جزعا من الموت لطولتهما، حتى لا يتبادر إلى خيالكم أن قلوب أصحاب محمد ينزل عندها الانزعاج من الموت ومن غيره، نحن ساكن القلوب. قال الحق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، في تخطيط ترتيب عليكم كبير مقبل، فاخشوهم فزعوا فزادهم إيمانا، سكون زاد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضله لمستهم سوء وتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سكون القلب، دور لك عن حقيقة هذا الأدب، إذا كنت تجد في كثير من الأوقات قصر هذه الأوقات حتى يزداد وقت السكون، السكون إلى وعد الله، السكون إلى وعيد الله، السكون إلى ضمان الله، السكون إلى عظمة الله، السكون إلى رحمة الله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سكون القلب وتعظيم الرب تعظيما لائقا بألوهيته بربوبيته بكماله المطلق جل جلاله، تعظيم الرب حتى تصدق في توحيده، تصدق في تكبيره، تصدق في تسبيحه، ها؟ تصدق في حمده. وأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. بقوة تعظيم قلبك لهذا الإله تصدق فيه، إن قلت سبحان الله صدقت، لأنك منزه تنزيه كامل لهذا الإله جل جلاله عن أن يغفل وعن أن يجهل وعن أن يغيب عنك وعن يفلت شيء من الـ من الـ من الكائنات عن قبضته وعن قدرته، عن كل نقص تنزه هذا الإله، اسم سبحان الله. لكن على قدر تعظيم وتصدق في قولك سبحان الله، على قدر تعظيمك في قلبك لو تصدق في قولك الحمد لله، والصدق مراتب، تقول الحمد لله، الحمد لله، وتستشعر عظيم نعمته عليك وعلى الوجود، وأن كل ما في الوجود من إنعام وإفضال منه وحده لا شريك له، وأنه لا يخلو جميع المبتلون والمعذبون والمكروبون عن أنواع ودقائق من الإنعام والألطاف منه تبارك وتعالى، فالفضل له في كل حال. على قدر هذا التعظيم تصدق في قولك الحمد لله. لما واحد يقول الحمد لله في ذهنه وفي باله إن أشياء ناقص علي، وأنا مفروض أكون فوق هذا وأعطى أكثر من هذا ويندفع عندي هذا، أنت أصلك عدم، ولو عوملت بكسبك لكان حقك أن ينزل بك العذاب وتهلك، فايش تجيب الكل من هذا حبك؟ انت في نعمة، انت في قول الحمد لله من صدق قلبك الحمد لله، انت اصلك عدم لست بشيء، ولو اوخذت بكسبك لتزلزلت الارض من تحتك ونزلت عليك صاعقة الحمد لله، لكن فانت معطى ما لا تستحق ومعامل بما لست له اهل، فكيف ما تقول الحمد لله من قلبك؟ الحمد لله، لو أخذنا بكسبنا أكون أنا جالس في ذا المكان ويكون مستمع منكم مستمع في ذا المكان يصور في عرش الرحمن جالس في مجلس الذكر والعلم مذكور في الملائكة، كان شيء من هذا يحصل؟ الله عاملنا بفضله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فقد يوفقه الخير ويجيب ويحضره. من منا يقول أنه قاصر عليه الفضل والمنة والنعمة من الله تبارك وتعالى؟ بل اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وإذا عظمته وعرفت النعمة منه جعل ذلك الحمد شكرا منك وزادك من فضله. إله يعامل معاملة تفوق التصور، تفوق التصور. الحمد لله أن ربنا الله، الحمد لله أن ربنا الله. وذلك كان يلتفت سيدنا علي ببصيرته إلى الإفضال والإنعام، يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. جعلت نبي أحمد محمد خير الأنبياء وأفضل الأنبياء. إيش هذه النعمة التي نحن فيها؟ الحمد لله. على قدر التعظيم تكبر، تقول الله أكبر، فتكون في عيد، فالتكبير شعار العيد، وكلما صدقت في التكبير لك عيد. والمكبر ما يعصي الكبير، المكبر ما يعصي الكبير ولا يعترض على الكبير ولا يسيء الظن بالكبير. في هذا قال سيدنا علي لما قالوا له عيد، اليوم عيد، قال الحمد لله اليوم عيد وامس عيد وغدا إن شاء الله عيد، كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، لأننا نقرب منه، لأنه تزيد نعمه علينا، لأنه ينظر إلينا، لأنه يرفع درجاتنا. في اليوم الذي ما نعصي فيه عيد. كلما استفدت حقيقة التكبير لهذا الإله، ها، لكن تحتوش قلبك تكبير الجاه، تكبير المنزلة، تكبير الدراهم والدنانير، تكبير المباني، تكبير الطائرات، تكبير الأجهزة الحديثة، تكبير الرؤساء، تكبير المظاهر في الدنيا. قل الله أكبر من صدق بعد هذا، الله أكبر. تقول الله كبره على قدر تعظيمك، تعرف الكبرياء له جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على قدر تعظيمك لله تفقه وتصدق في معنى لا إله إلا الله. فإذا تحققت بمعنى لا معبود إلا الله، ارتقت بك إلى معنى لا مقصود إلا الله. فإذا تحققت بذلك وصار هو معبودك ومقصودك وحده، ارتقت بك إلى معنى لا موجود إلا الله. فجميع الكائنات والموجودات أفعال الله، أصلها عدم، إذا شاء يعدمها يعدمها، فالموجود بالحق بذاته الدائم الله سبحانه. فإذا تحققت بذلك رقتك إلى رتبة لا مشهود إلا الله. هاني تتعامل مع هذا الوجود وأنت تشهد الموجد له، لا يقطعك الوجود عن موجده ولا الكون عن مكونه، فبذلك تصح لك لا مشهود إلا الله من معنى لا إله إلا الله. ولها معاني ومعاني ومعاني، ولها مباني ومباني ومباني، ولها درجات ودرجات ودرجات، ولها ميادين وميادين وميادين، ولها معارف ومعارف ومعارف، ولها حصون وحصون وحصون. يكفيك أن الرحمن يقول لا إله إلا الله حصني. إيش تتخيل عن واحد يدخل في حصن رب العرش؟ فمن قال لا إله إلا الله دخل حصني، من دخل حصني أمين من عذابي. إذا كان يقول سيد أهلها أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم حققنا بحقائقها. ولما كان هذه النقطة هي اللي جبتن عليها حقيقة الدين كله، قال القائلون من صلحاء الأمة الدين تعظيم الدين، الدين تعظيم الدين، تعظيم الدين راجع إلى تعظيم الرب جل جلاله. فالأمر قائم على هذا، لكن حقيقة التعظيم، حقيقة التعظيم يسجد بها القلب. سجد القلب كان القالب كله تبع له. كان رسول الله لما يجي في السجود يقول سجد لك مخي وعظمي وعصبي، خشع لك مخي في الركوع، في السجود يقول سجد لك سوادي وخيالي ودمي ولحمي كله سجد لله. في السجود القلب تسجد آثار الإنسان كلها، إلا أن القلب إذا أكرم بالسجود لم يطق أن يرفع، يرتفع الجسد ويدخل ويخرج، لكن القلب يبقى في السجود للرب جل جلاله وتعالى في علا. وأهل السجدات بقلوبهم هم أول من سجد أيام أخذ العهد والميثاق، ألست بربكم، وأول من يسجد عندما يدعون إلى السجود في القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما يقدر المنافقون الكافرون الذين ما سجدت قلوبهم في الدنيا ما يقدرون على السجود في الآخرة ولا بالجسد، فيتصلب ظهر أحد فلا يستطيع أن ينحني أصلا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني مطلق لهم تحريك أعضاءهم وعطيناهم الفرصة في أن يخضعوا وأن ينحنوا وأن يركعوا وأن يسجدوا في الدنيا، ما صلبنا لهم أعضاءهم وخلناها مطلقة لهم ودعوا لسجود ما رضوا، اليوم بغوا يسجدوا ما عاد يقبل منكم اتصلب. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل أن يحققنا بحقائق السجود. تعظيم هذا الرب الأمر الذي يجب أن نستجلبه إلى ساحات قلوبنا ليصدق إيماننا وتوحيدنا وصلتنا بالحق وصلتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا تسرق علينا خيراتها وبركاتها وبهجاتها بشيء من هذه الأطروحات الفارغة في هذه الدنيا والأكاذيب والألاعيب الكثيرة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا الذي معهم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمرجع اللي يرجعون إليه الكل إيش حاله؟ قال في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فأمام العذاب الشديد والمغفرة والرضوان إيش قيمة هذه الحياة كلها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإيش المنهج القويم الصحيح اللي نمشي عليه في الحياة؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا، هذا مهمتكم في الحياة، هذا منهجكم الصحيح القوي، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فنسأل الله يكسو هذه القلوب من نور تعظيمه وإجلاله جل جلاله. وقد سمعتم ما قال القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين وفدوا عليه ووقف معهم يسألونه ويعلمهم الإسلام، ثم تلا عليهم آيات من القرآن ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ومسح الدمع عن عينيه، فقالوا أحدهم تبكي من خشية الذي أنزل عليك هذا؟ قال أنت يا رسول الله تبكي من خشية الذي أنزل الكلام عليك هذا؟ قال أجل صلى الله عليه وسلم، أي هذا الذي أدركته هو من داخل في ضمني أسباب بكائي هذا، لأنه أعرف بالله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. وهكذا وفي هذا علمنا الرب أن ما كان علامة على دينه، علامة على عبادته وطاعته من شعائره، وأن تعظيم هذه الشعائر لما أنه متفرع عن تعظيمه دليل تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبذلك كان الناس حتى بفطرتهم وحتى في جاهليتهم من قبل الإسلام إذا جاءت البدن المهداة إلى الكعبة وإلى بيت الله إلى حرام ما يتعرض لها أحد، سراق ما يسرقونها، قطع طريق ما يأخذونها، قبائل متحاربة ما يتعرضون لها، هذا ما يتعرضون لها، عليها العلامة إنها هدية للحرم، خلاص للحرم تروح. يقول الله والبدن جعلناها لكم من شعائر، من شعائر الله بدن، لكن إذا قد أهديت للحرم خلاص صارت شعيرة من شعائر الإله، فكانت تحترم وتعظم بحكم الفطرة والطبيعة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كم سمعتم من العلماء يقولون إن أعظم شعائر ربنا خمس: محمد رسول الله، القرآن المنزل عليه، الكعبة المشرفة، الصلوات الخمس، رمضان، هذه أعظم شعائر. من لا يعظمها بيعظم إيش من شعيرة؟ ها؟ قال الله تعالى في شعائر رسله وأنبياءه، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عظمتموه، آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم أقرضا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحت النار. تعظيم الرب ينتج عن هذا أن المؤثرات في الحياة يقل غضبك عندها إلا أن تغضب لله على قدر تعظيم هذا الرب، لأنه العظمة الصورية، العظمة الوهمية تنتفي عنك، لذا يقل غضبك على الأشياء لأنها ما هي عظيمة في ذهنك، فيبقى الغضب لله. وهذا جاء في وصف نبينا أنه كان لا يغضب إلا لله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون في هذا على درجات، فمن الأدب مع الله أن ترى قليل الغضب لأجل كلمة، لأجل متاع، لأجل جهاز، لأجل أرض، لأجل شيء، أي شيء، لأنها عظمتها قلت في قلبك أو خرجت، فما تغضب لها. لكن إذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، كان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه حتى ينتصر لله صلى الله عليه وسلم. إذن قلة الغضب، ولما كانت من الأدب مع الرب؟ لأن هذا الإنسان المؤمن بهذا الرب يخاف غضب الرب، فإذا دعت نفسه إلى أن يغضب على الغير قال لا يغضب عليه، خاف أن يغضب عليه هو فيسكن غضب، يتذكر خطورة غضب الله فيسكن غضب. وهكذا دعانا صلى الله عليه وسلم، لأن إذا أحسسنا بحوافز وإثارات الغضب عندنا أن نسكن، إن كان قائم يجلس، إن كان جالس يضطجع أو يروح يتوضأ أو يغتسل ويذكر الله تبارك وتعالى حتى يسكن غضبه. ولهذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، فإنه يختل عنده الاتزان وحسن النظر في الأمور، فيكون من الأدب مع الرب قلة الغضب. إذا غضبت نفسك على أحد فتتذكر خطورة غضب الله عليك كف غضبك. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. في رواية أتى من أمامي قال يا رسول الله أوصني، في رواية بوصي يدخلني الله به الجنة، يدخلني الله به الجنة، قال لا تغضب. قال فجاء من خلفه قال يا رسول الله أوصني بوصية أدخل بها الجنة، قال لا تغضب. فجاء عن يميني قال يا رسول الله أوصني بوصية يدخلنا به، قال لا تغضب. فجاء عن يسار قال يا رسول الله أوصني بوصية يدخلنا به، قال ويحك ما تفقه قلت لك لا تغضب. يعني هذب نفسك وأدبها وضبط غضبك، لا تنفذ غضبك إلا ما كان لله سبحانه وتعالى، ولا تقع عرضة للشيطان، فإنما أقوى أسلحته الغضب، فهو أقدر على الغضبان من أي واحد آخر، حتى عبر عن ذلك بقوله إني وسوس لابن آدم في قلبه فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. قلة الغضب لأجل النفس، لأجل المتاع، لأجل الدنيا، لأجل أي شيء غير الله يقل غضبه ويندر غضبه، حتى إذا ثبت كماله ينعدم غضبه لغير الله، فما يغضب إلا لله. قال الإمام محمد بن حسن جمل الليل صحيبته محمد بن عمر بن مريم صاحب المعلامة اللي أقامها لتحفيظ القرآن قبل 650 سنة زيادة، يقول صحبته 40 سنة فما رأيته غضب، 40 يوم 40 سنة، ما 40 ساعة 40 يوم ولا 40 شهر 40 سنة. ها، فتجد الذي ما يتهذب ولا يتأدب ويغلب على طباعته حتى 40 دقيقة جلسته تأبد أثر غضب، ما عاد 40 سنة 40 دقيقة ولا بد غضبه. هل تجينا ليلا نراجعون، امسك نفسك عظم ربك، قلل لا تغضب إلا لله جل جلاله وتعالى في علاه. هل صحبته 40 سنة فما رأيته غضب؟ ولما خرج جلحده في قبره سمع روحه تكلم ويقول له ساعة العون يا أبا حسن، يعني هذه ساعة الفرح والسرور، ساعة العيد، يوم العيد، يوم لقائه للرب، جالسين عنده في محل وقت احتضاره عند خروج روحه، وكان في الليل عندهم سراج، لما فاضت روحه أشرق نور في وجهه غطى نور السراج، سمعوا صوت من دون ما يروا شخص يقرأ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. في وقته اللي حفظهم على يده 800 حفظوا القرآن على يده وقرأهم في الفقه في الشريعة ربع التنبيه ربع العبادات، قرأهم في الفقه، خرجهم حفاظ فوقها 800 على يده، دولة كم سكان البلد في تلك الأيام، هذول الحفاظ كلهم واللي حفظوا من عند من غيره من دون من جلنده كم حفاظ في البلد، شوف كيف كان اهتمامهم بالقرآن. وهذا كنتوا بدون قريب اسمه خمس البلد والبلد هذول 800 كم سكان البلد كم في ذلك الوقت، كلهم حفظوا على يده، واللي بحفظوا على غير يده أيضا كم حفاظ، يعني وكم نصف أهل البلد حفاظ، ثلثين أهل البلد حفاظ بالقرآن الكريم. وإذا قالوا مرت عليهم سنون والمصلون في الصف الأول يوم الجمعة في الجامع كلهم حفاظ من طرف الصف إلى طرف حفاظ قرآن كلهم، بل مرت مع كونهم حفاظ بلغوا رتبة الفتوى في الفقه، مفتيون كلهم مفتيون حفاظ صف كامل. كل هذا آثار التعظيم، كان عظم الله فأحدثت هذه الأشياء كلها، الاهتمام بالحفظ، الاهتمام بالشريعة، الاهتمام بالفقه، كله أن أثر التعظيم. أثر التعظيم هو نور لا إله إلا الله، فرجع الخير كله إلى لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يصلي على من قال له فاعلم أنه لا إله، صلاة يفتح لنا بها باب هذا التعليم الرباني لمحمد العدناني في أسرار لا إله إلا الله. افتح علينا من هذه العلوم واعطنا من هذه الفهوم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، زدنا من إفضالك وجزيل نوالك ما أنت أهله، وتولنا بما توليت به محبوبيك وأهل قربك والدنو إليك في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
ما يعمل شيء في استخراج تعظيم غير الله من القلب وتثبيت عظمة الله مثل تدبر لا إله إلا الله بالإكثار منها مع تدبر معنى لا إله إلا الله. ولهذا هو الذكر الذي ينفتح به باب القرب من الله تعالى، والذي يحتاج عامة المريدين في سيرهم وسلوكهم إلى الله كثرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وما كانت الله مفتاح الجنة إلا والمعنى قائم فيها لا إله إلا الله. ف هي مفتاح جنة المعرفة وهي مفتاح جنة القرب، هي مفتاح جنة الآخرة كلها، لا إله إلا الله. فاجعل لك نصيب منها، حتى كان يقول بعض الصالحين أكثر لا إله إلا الله، أكثر حتى تكسر كلك لا إله إلا الله. ولما قتل بعض الصالحين الأخيار إذا الدم ينكتب في الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي، أمتنا عليها يا أميت، بعثنا عليها يا باعث، وافتح لنا عن كنوزها، اجعلنا من أهل الفوز بها ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين.